فالله تعالى ذمهم وعاتبهم وأخبرنا بما سمعت صلوات الله وسلامه عليه. إذن رفع الصوت التكنية عبارة عن ألفاظ أدب واحترام. النبي يكني الصبي الصغير يحترمه: يا أبا عمير، يا أبا عمير، ما فعل النغير الذي طار؟ أنت نغريك طار، فماذا فعل؟ قال العلماء: فيه دليل على أن الصيد داخل حرم المدينة حرام، المدينة حرم من عير إلى ثور، عير من ناحية الجنوب وثور من ناحية الشمال، حرم المدينة جنوبا وشمالا من عير، عير جبل معروف عند المثلث، ثور جبل معروف خلف جبل أحد، والصحيح أنه قريب من مصلحة المياه، فهذا الجبل وهذا الجبل الحدان شرقا شمالا وجنوبا، والمدينة حرم ما بين لابتيها، اللابة الشرقية واللابة الغربية، حرتيها، ما بين الحرتين وما بين عير وثور حرام، حرم لا يجوز الصيد فيه. إن رأيت ابني ورأيت ابنك يصطاد الطير الحمام داخل المدينة ازره، امنعه، ادبه، لئلا ينشأ على هذا الأمر. أنت الكبير لو رأيت الظباء تمرح في وادي من أودية المدينة واقم في جبل داخل الحدود، لا يجوز لك أن تصطاده، ومن فعل ذلك فقد عصى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، وإني حرمت المدينة ودعوت لها بمثلي ما دعا به إبراهيم لمكة. مكة حرم، المدينة حرم. إن رأيت من يصطاد داخل الحرم في مكة، إن يصطاد عليه ما قال الله: فجزاء مثل ما قتل من النعم. أما إذا اصطاد داخل المدينة فيؤخذ سلبه، ثوبه، عمامته، قلنسوته، عباءه، فنلته، اللباس الداخلي لا ندع له إلا السروال فقط. دليل ذلك أن سعيد بن زيد صاحب القصر له مولى، له عبد، اصطاد داخل الحرم، فقام رجل من الصحابة عندما رآه أخذ سلبه، ثيابه، ما ترك له إلا الإزار الذي يستر به عورته، ولما سئل قال: والله لا أرد شيئا نفلنيه رسول الله، هذا النبي أعطانيه نافلة. إنه صاد داخل الحرم، أي حرم المدينة. وبهذه المناسبة أقول: مكة حرم، المدينة حرم. ومن باب التنبيه ومن باب بيان الحق والواقع أن ما يقوله الناس اليوم أن بيت المقدس ثالث الحرمين الشريفين خطأ، كذب. لنا حرم مكة ولنا حرم المدينة. حرم مكة لا يحل الصيد فيه، المدينة لا يحل الصيد فيه. مكة الصيد له جزاء، المدينة الصيد له جزاء، أما من صاد في بيت المقدس لا شيء عليه. كلمة حرم جهل. نعم بيت المقدس بيت معظم، بيت مكرم، ثالث المساجد الثلاثة. المسجد الحرام هذا المسجد مسجد بيت المقدس. كلمة حرم بيت المقدس خطأ، أكرر من باب البيان والتنبيه، المساجد التي تشد إليها الرحال ثلاثة: المسجد الحرام، المسجد الأقصى، هذا المسجد. الصلاة في المسجد الحرام 100,000، الصلاة في هذا المسجد 1,000، الصلاة في المسجد الأقصى 500. لكن عندما نتكلم على الحرم الذي لا يجوز الصيد فيه لا نقول بيت المقدس حرم، لا، لأننا إذا قلنا ذلك شرعنا شرعا لم يشرعه رسول الله. كلامي واضح؟ ليس المعنى أن بيت المقدس ليس بمسجد تشد الرحال إليه، لا، مسجد تشد الرحال إليه، لكن أهو حرم لا يجوز الصيد هنالك؟ الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وإبراهيم حرم مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المدينة من عير إلى ثور وما بين اللابتين صلوات الله وسلامه عليه. لذا قال لهذا الولد الصغير: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ النغري لا يجوز أن يصاد في الداخل، لو صيد في الخارج خارج الحرم وأتي به داخل الحرم جاز استدامته، ما أنكر النبي على أبي طلحة وما أنكر النبي على أنس بن مالك. لما تركتم هذا الصبي الصغير وبيده النغري؟ لأن هذا النغري أتى من الخارج، إذن يؤتى بطير من الخارج، من الهند، من إفريقيا، من آسيا، من أي منطقة، عندما يؤتى بها لا نقول يجب أننا نسرحها، لا، يجوز استدامتها ويجوز ذبحها وأكلها، ولكن عندما نصطاد داخل الحرم حرم المدينة لا يؤكل ويجب الجزاء، وفي مكة كذلك. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ أمر آخر، إرشاد إلى أن نرعى هذه البراعم وأن نهتم بأمر هذه البراعم. هذه براعم غدا تكون هي رجالات الإسلام، فنهتم بها ونربيها تربية إسلامية لتنشأ هذه البراعم على خير وعلى طاعة لله تبارك وتعالى. أتي بتمر من تمر الصدقة زكاة، وإذا بالحسن بن علي ابن فاطمة الزهراء أخذ تمرة وضعها في فمه. الحسن بن علي من آل البيت، وآل البيت لا تحل لهم الصدقة، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن قال لهذا الولد الصغير غير المميز: كخ كخ، وأخرج التمرة من فمه، أخرج التمرة من فمه لأنها لا تحل، حتى لا يستمر هذا الصبي الصغير على هذا الوضع، على هذا الأمر. العلماء طرقوا مسألة: أيجوز للوالد أن يشتري لابنه الذكر حرير، أن يلبسه ذهب، ولا الصغير في الكافولة له من العمر سنة، سنتان، ثلاثة، أربعة، خمسة، سبعة، أيجوز أن أشتري حرير من السوق وألبسه هذا الولد الصغير أو أضع عليه خاتم من ذهب؟ قالوا لا، لا يجوز، ما دام أنه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صعد على المنبر قال هذان حرامان على ذكور أمتي، حل لنسائها، المرأة تتحلى بالذهب، المرأة تتجمل بالحرير، لكن لا يجوز للرجل أن يتجمل بذهب ولا أن يلبس الحرير ولا أن يجلس على الحرير ولا أن يركب على الحرير ولا أن يتخذ إناء كوبا ماعونا من حرير من ذهب، إن فعل ذلك عصى الله تعالى. إذا كان الذهب والحرير الذي يجوز للنساء لا يجوز للولد الصغير، بالله عليكم أيجوز لي وأنا والد أن أذهب إلى السوق وآتي لأولادي ببرنيطة وفي مدينة رسول الله برنيطة للطليان للإنجليز للنصارى لليهود؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم فهو منهم. أيجوز لي ولك أيها المسلم أن ندرب الأولاد الصغار على هذا بدليل أنني يريد أن أفرح الولد؟ يا أخي تفرح الولد بما فيه من اللعب ومن الملابس، لكن علي وعليك أن ننظر فيما نهى رسول الله عنه، لا نزني الصغار منه لئلا ينشوا على هذا الحال ولئلا يتدربوا على هذا الأمر، فإن الصغير إذا نشأ على هذا الأمر احتج، قال والله لو كان هذا حرام ما فعله لي والدي. الولد يرى أن والده أعلم وأعظم وأكبر من إمام المسجد النبوي. لذا علينا أن نتقي الله وعلينا أن نراعي هذه البراعم. النبي ينهى الولد الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أكل تمرة، التمرة ما هي شيء، ويخرجها من فمه ويقول كخ كخ، لا يعقل لا يفهم، لكن عندما فعل النبي هذا علمت أمه. علمنا نحن اليوم بعد 14 قرن أن الصبي الصغير إذا كان من آل محمد نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه لا ينبغي ولا يجوز أن يأكل من الصدقة، لأن الصدقة أوساخ الناس. وبهذه المناسبة أقول آل البيت مكرمون، آل البيت عظمهم الله، آل البيت عليهم أن يعلموا أن الله تعالى قد رفع شأنهم، ولذا حرم عليهم أن يأخذوا الصدقات. الصدقات أوساخ الناس، الصدقات أوساخ الناس، لا يدني نفسه من كان من آل البيت ليأخذ صدقات الناس، أوساخ الناس. أعطي من بيت المال أو لم يعط من بيت المال، إذا عفى نفسه عفه الله. ولذا لو أتى إليك إنسان وقال أنا من آل البيت ألتمس منك صدقة، قل له آل البيت حرم النبي عليهم الصدقة، جهز النبي جيشا، وإذا برئيس الجيش يا أتى إلى أبي رافع مولى رسول الله، مولى بمعنى عتقه رسول الله، قال لأبي رافع اصحبنا اخرج معنا، اذا خرجت معنا في الجهاد تصب من الغنيمة، ليس جهاد انما تعمل في الزكاة، تخرج معنا تصب. اتى ابو رافع يستأذن النبي، عرض علي فلان ان اذهب معه ليكون عاملا على الصدقة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنت مولى لنا ومولى القوم من أنفسهم وإنها لا تحل لنا الصدقة. ماذا بيتكسب؟ ذهب يربط، يكيل، يحمل، يضع على بعير، وبعد ذلك يعطى. قال له لا لا تذهب، الشريف من آل البيت، الحسن والحسين من آل البيت، آل البيت آل علي، آل عقيل، آل جعفر، آل العباس، لا تحل لهم الصدقة، لا تحل لهم الصدقة، لأن الله تعالى كما قلت وأكرر وأقول الله تعالى زكاهم، لا يريد الدنس لهم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن يا من أراد الله تعالى أن يطهره تطهيرا لا تتنازل إلى أخذ قرش أو ريال أو فلس أو مئة أو ألف أو مليون إن كانت من الصدقة، تطهير الله لك أجل وأعمق. والله المستعان. قال وقوله أبا عمير ما فعل النغير يذكره بموت نغري كان يلعب به ليفرحه بذلك، ليفرحه بذلك كما جرت به عادة الناس من المداعبة مع الأطفال الصغار إلا غلاب القلوب. هناك ناس غلاب القلوب، أطفال صغار يلعبون في الحارة ويلعبون بين الدور، وأنا موظف عدت من العمل تناولت الطعام أريد أن أنام وإذا بالصبيان الحارة يلعبون يرفعون الأصوات. الذي يقع مني أنني متى ما خرج بيدي مغراض من ماء حار وألقيه عليهم من علي حتى لا يعودوا يلعبون أمام داري في اليوم الآخر، ماء حار. والبعض يا أنجاس من دون مؤاخذة، يا كلاب، يا ملاعين، آباؤكم وأباؤكم ما أدبوكم وما علموكم وما هذبوكم، أنتم وهم سواء. ليس من خلق الإسلام، ليس من خلق الإسلام. إذا لم يلعبوا بيننا أين يلعبون؟ أين يذهبون؟ ولكن إذا أردنا الإصلاح لا يكون الإصلاح باللعن والضرب والماء الحار والكلام البذيء، وإنما هناك طرق وطرق. من الطرق أذكر لك، والذي أذكره من واقع المدينة ومن رجل أنتم جميعا تعلمون من هو، حدثنا هذا الرجل وهو صادق بأن أبناء الحارة يتعدون على سياراتنا، ما من سيارة في الحارة إلا وكسرت. قال إلا سيارتي أنا ما كسرت. هو ليس بملك ولا ملك ولا مدير شرطة ولا رائد ولا لواء ولا يخاف منه، رجل عادي. قال أنا سيارتي ما يصيبها شيء. لما؟ إذا مر عليهم السلام عليكم، كيف الحال يا عيالي؟ كيف صحتكم؟ أنتم بخير؟ سيارة عم عبد الجليل ما حد يجيها ولا تصاب بشيء. وإذا أراد أن يمر وهم يلعبون أوصى بعضهم بعضا انتظروا قليل حتى يمر عم عبد الجليل، فإذا مر لما؟ للإحسان. في جيبه فل، في جيبه ورد، في جيبه حلوى، يعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا. الإحسان يملك النفوس. وأما يا ابن الكلب الأبعد، يا ملعون يا ابن الملعون، هذا يجريه على ان ينتقم. فطرق الردع والمنع كثير، والامثله على هذا كثيره. وحدثنا ولا مانع من ذكر هذا الحديث حتى نعلم فضل السلام عليكم السلام عليكم. ذهب الى تركيا والى قرية نائية ولهم عوائل، السيارة التي يلتمسونها نصف اتوبيس. جاء وقت السفر يريدون سيارة نصف اتوبيس فقط، السيارات تمر وتذهب، واذا بنصف اتوبيس جاء وقف. عندما وقف قال: انت مدينة؟ يعني انت من المدينة؟ قال: نعم. قال: انت السلام عليكم؟ كلما مررت على انسان قلت له السلام عليكم؟ قال: نعم. قال: ماذا تريد؟ قال: اريد سيارة مثل سيارتك هذه. قال: هذه السيارة من اليوم الى مطار اسطنبول هي معك. الخلق، الادب، السامي، التربية الصحيحة. اما لعن ضرب ما حار، او يمر الصبي الصغير وانا اصلي الى سارية الكمه اضربه اصفعه، ليس من الادب في شيء. علينا ان نحن نتعلم الادب قبل كل شيء. اننا بهذه الاعمال التي نرتكبها ونفعلها لابنائنا الصغار، ابناء الحارة، ابناء المجتمع، انما نفعل ذلك لنوغر قلوبهم، لنكسبهم العداء من الصغر، كأننا ربيناهم تربية سيئة. ويرحم الله رجلا عالما صالحا كان مدرسا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يمر على الصبيان وهو يريد المسجد، يريد أن يصلي في هذا المسجد، إذا مر عليهم سلم عليهم، ومتى ما سلم وانتهى قال لهم الشيخ البصيري رحمة الله تعالى عليه: الأذان عيالي قريب الآن، أنا أتقدمكم، فإذا سمعتم الإقامة تعالوا وصلوا. إذا أذن المؤذن سمعوا الأذان، البعض منهم يقول: هيا. قال لنا الشيخ البصيري أننا نتوضأ ونصلي، هيا نذهب ونصلي لئلا يرانا بعد هذا. هذه أساليب التربية. ومنها: يا أبا عمير ما فعل النغير صلى الله على رسول الله. وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا خالد بن عبد الله ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحمله. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يجاهد، لكن ما عنده بعير، ما عنده دابة يركب عليها، يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه بعير أو بغلة أو أجلكم الله حمار حتى يخرج للجهاد في سبيل الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا حاملوك على ولد الناقة. أنا أطلب لك ولد ناقة وأدفعه لك لتركب عليه. فهم ما فهم الرجل النكتة، وما فهم المغزى، والنبي صادق فيما قال. لكن الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ما أصنع بولد الناقة؟ هو فهم إن ولد الناقة الذي ولد اليوم أو غدا، هذا صغير لا يحملني. قال: يا رسول الله، ما أصنع بولد ناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ الناقة هي التي تلد البعير الصغير حتى يكبر ونركب عليه بعد. وهل تلد الإبل إلا النوق؟ النوق هي التي تلد الإبل. ففهم. واتت إليه امرأة عجوز كبير يريد أن يمزح معها كما مزح مع هذا الرجل. ولما مزح النبي مع هذا الرجل ما قال إلا حق، قال النبي لها لا يدخل الجنة عجوز، لا يدخل الجنة عجوز. بكت يا عجوز، تجاوزت 40، بعد 40 انحدار نزول نزول ونزول ونزول، انا كبيرة عجوز. لما راها على هذا الحال قال لها صلى الله عليه وسلم ان اهل الجنة الذين يدخلون الجنة كلهم تغير وتبدل اعمارهم على 17 16 او كما قال رسول الله. صاحب 70 80 120 50 يعود الى السن الصغير، هذا سن اهل الجنة. فهذه دعابة وهذا مزح من رسول الله، وما قال النبي عليه الصلاة والسلام الا حق، الكلام الذي قاله حق. واما مزاح بكذبة ابريل، وكذبة ابريل ليست اسلامية، وانما هذا ادب فرنجي غربي شرقي. اذا كان شهر ابريل في المجتمع الغربي ينبغي ان كل واحد منا يعد نكتة بكذب. يأتي اليك انسان ويقول لك في ابريل شهر ابريل انا جاءتني برقية يذكر فيها ان اباك الابعد مات، وان مالك الذي في موضع كذا احترق، وان البيت حصل فيه كذا وكذا. الذي يخبر يندم ويبكي وكذا، وبعد مدة من الزمن هذه كذبة ابريل، وهذا مزاح، وهذا ليس من المزاح في شيء. خذ نماذج المزاح الحقيقية. وهل تلد الإبل إلا النوق؟ صحيح. ولا يدخل الجنة عجوز؟ صحيح. ورواه أبو داود عن وهب، والترمذي عن قتيبة، كلاهما عن خالد، وقال الترمذي صحيح غريب. هذا وأكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
استغفر الله العظيم لا اله الا هو. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، وقال أبو داود حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد بن مسلم ساق السند إلى عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فسلمت فرد وقال ادخل، فقلت أكلي يا رسول الله؟ فقال كلك. فدخلت. وحدثنا صفوان بن صالح ساق السند إلى أن قال حدثنا الوليد بن عثمان بن أبي العاملة إنما قال أدخل كلي من صغر القبة. ثم قال أبو داود حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا شريك القاضي عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ذا الأذنين. قلت ومن هذا القبيل ما رواه الإمام أحمد بسنده إلى أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي النبي عليه الصلاة والسلام الهدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا ذميما، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه ولا يبصره الرجل، فقال أرسلني من هذا؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذا والله تجدني كاسدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال: لكن عند الله أنت غال. وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات على شرط الصحيحين، ولم يرويه إلا الترمذي في الشمائل عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق، ورواه ابن حبان في صحيحه. ما زال الكلام على باب مزاح النبي صلى الله عليه وسلم. والمزاح يروح القلب ويونس المرء ويورث البشاشة ويؤدي إلى الحب. لهذا كان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يمزح، وإذا مزح لا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. من هذا الباب ما ذكر الإمام أبو داود من قصة عائشة وأبيها عندما دخل أبوها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أتى يزور النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا به يجد عائشة الصديقة بنت الصديق صوتها عال وهي تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضب أبو بكر الأب وكره هذا الموقف من ابنته عائشة. عائشة صغيرة، دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام ولها من العمر 9 سنوات، لكنها عاقلة مؤدبة حصان رزان، وجدت اللطف من سيد الخلق. ولما علمت هذا اللطف وعلمت طبع النبي عليه الصلاة والسلام، وطبع النبي عليه الصلاة والسلام أنه خيار، وقد قال: خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. عندما ترفع الصوت لا تقصد احتقارا ولا إهانة، وهي تعلم مقام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الرفع ليس من باب الكراهة أو من باب التجرؤ أو من باب البغض، وإنما الأمر كما يقال علمت العادة وعلمت اللطف والرحمة، هذا أمر جراها إلى أن ترفع الصوت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لها مواقف مع النبي كريمة، ولها مواقف مع النبي عليه الصلاة والسلام حميدة. من ذلك ما قلت لك قبل أيام، قال لها: إن مت قبلي يا عائشة. النبي صلوات الله وسلامه عليه في ذلك اليوم عمره لا يقل عن 53 عام أو 55 عام، عائشة صغيرة، لكن لو مت قبلي من باب المدح من باب المداعبة لغسلتك وكفنتك وصليت عليك. هذا النوع من المزاح استفدنا منه فائدة: أن المرأة إذا ماتت لا تنقطع الصلة بينها وبين الزوج، جاز للزوج أن يراها،
يغسلها يكفنها ولا تحجب عنه. هذه الزوجة التي ماتت وسبقت الزوج تكون زوجة له في الجنة إن كان الرجل من أهل الجنة. الزوج لو مات وسبق المرأة كذلك لا تنقطع الصلة، جاز لها أن تراه، تغسله، تكفنه، تصلي عليه. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هو الذي تولى غسل فاطمة وتكفين فاطمة ابنة النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. أسماء بنت عمير زوج جعفر ابن أبي طالب، استشهد جعفر بن أبي طالب وتزوجها أبو بكر، ولما مات أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه تولت أسماء بنت عمير غسل أبي بكر، تكفين أبي بكر، الصلاة على أبي بكر. إذن هذه دعابة وهذا مزاح، قضى لنا على خلاف موجود عند أهل العلم. من العلماء من قال المرأة إذا ماتت زوجها انقطعت العلاقة بينه وبينها، ومنهم من قال العكس، المرأة إذا مات الزوج انقطعت العلاقة بينه وبينها، لا يراها ولا يغسلها وما إلى ذلك. لكن جاءنا قول النبي الفيصل الذي لا كلام بعده، إن مت قبلي غسلتك كفنتك صليت عليه، صلى الله على رسول الله. هذا كلام مزاح. عائشة رضي الله تعالى عنها لما سمعت النبي يقول هذا القول قالت نعم وأنا أعلم أنني لو مت، يعني أنا مت يا رسول الله لا يمسي الليل إلا وقد تزوجت أخرى. مزاح بمزاح، صلى الله على رسول الله. هذه عائشة لما رآها أبوها وسمعها قد رفعت الصوت على من لا يرفع الصوت عليه، قام مغضب يريد أن يضرب عائشة، وآثار الغضب على وجه أبي بكر. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل أبو بكر وماذا ما أراد أن يفعل، توسط بينه وبين زوجه عائشة، وحال أبا بكر رضي الله تعالى عنه من أن يضرب عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. خرج الأب، بقي الزوج والزوجة، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام يدل عليها، أنا الذي أنقذتك، يعني لولا أنني تدخلت في الأمر لحصل ما حصل. فجعل النبي يحجره، يعني يمنعه من أن يضرب عائشة. وخرج أبو بكر مغضبا على من؟ على عائشة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج أبو بكر كيف رأيتني أنقذتك من الرجل؟ الرجل الألف واللام هنا للعهد، الرجل يعني رسول الله، يعني أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الموقف من الصديق رضي الله تعالى عنه ينبئنا ويدلنا على مدى محبة أبي بكر رضي الله تعالى عنه لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. أمام وضع رجله في الغار يوم الهجرة لئلا يخرج شيء يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم من الغار، عندما خرج هاربين إلى طيبة مهاجرين ودخلا في الغار يستتران عن قريش، لأن قريشا أخرجت طلب ليأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام سواء كان حيا أو ميتا. فدخلا في الغار، وضع رجله في غار داخل الغار. إن صح الخبر الذي ورد بأن حية لسعت أبا بكر، ومات أبو بكر رضي الله تعالى عنه شهيدا من جراء سم الذي أصابه في يوم الهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو بكر له مواقف مع عائشة، من المواقف لما خرج النبي في غزو وعاد من سفر ومعه عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد سفرا عدل بين النسوة، أقرع بينهن يعني عن القرعة، فأيتهن خرج سهمها رافقته. أراد الله تعالى أن ترافق عائشة رسول الله في هذه الغزوة. ولما قفل النبي عليه الصلاة والسلام عائدا إلى المدينة نزل في منزل، وإذا بعائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها تفقد عقدا لها استعارته، اخذت عقد من اختها اسماء، واذا بالعقد يفقد. اين العقد؟ لا يدرى، العقد تحت البعير والغيب لا يعلمه الا الله. عائشة لا تعلم الغيب، ابو بكر لا يعلم الغيب، الجيش الصحابة جميعا لا يعلمون الغيب، سيد الخلق لا يعلم الغيب، الغيب يعلمه الله. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، لا أعلم الغيب. حدثت عائشة رسول الله بفقد العقد، كان النبي يريد أن يرتحل ولكن لالتماس العقد أقام، وإذا بظرف حرج ليس معهم ماء وليسوا على ماء، لا توجد آبار ولا عيون في هذا الموضع الذي نزل فيه رسول الله، وليس معهم ماء يكفيهم. جاء وقت الصلاة، آية التيمم ما نزلت بعد، التمسوا ماء ما وجدوا ماء، الماء الذي معهم لا يكفي. أمر غريب، من المتسبب؟ عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. النبي أقام لأجل العقد، ذهبوا إلى أبي بكر يسكون عائشة، أما ترى عائشة ماذا فعلت؟ حبست النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي ليس على معه ماء والناس ليسوا على ماء، يعني ابنتك هي السبب. غضب أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وذهب إلى موضع النبي، وإذا بالنبي نائم ورأس النبي على فخذ عائشة، فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أنه صار يجأ عائشة. حبست رسول الله وهو ليس على ماء والناس ليس معهم ماء، يعني ما هذا الفعل الذي فعلته؟ قالت والله ما منعني من أن أفر إلا مقام رأس النبي على فخذي، هذا الذي منعني. استيقظ رسول الله.